صلى الله وزاد ثناء عليك يا رسول الله، يا من بهدى أسرار حياة، اشفع لنا يا حبيبا لله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، هذا درس جديد في سلسلة دروس في شرح كتاب رياض الصالحين، وقد اخترت لكم بما أننا في شهر رمضان الأبواب التي تحدث فيها الإمام النووي عن الصيام وما يتعلق به، فقال باب وجوب صوم رمضان وبيان فضل الصيام وما يتعلق به، وابتدأ هذا الباب بآيات من القرآن الكريم هي آيات الصيام في سورة البقرة، ووصلنا إلى قول الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. إلى هنا وصل الدرس الماضي. قال الله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، يعني من شهده مقيما غير مسافر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يعني ومن كان مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر. وقد سبق بأن الله تعالى رخص للمريض في أن يفطر، والمريض الذي يفطر هو المريض الذي يزداد مرضه بالصوم، أو يتأخر شفاؤه بالصوم، أو يتلف عضو من أعضائه بالصوم. والذي يقرر هذا الكلام إنما هو الطبيب المسلم الثقة التقي، الطبيب هو الذي يخبر، ولا يوجد شيء مثلا يقال بأن مريض السكري لا يصوم، أو شيء يقال بأن مريض الكلى لا يصوم، وإنما الأطباء هم يقولون. فرب مريض سكري يؤذيه الصيام، ورب مريض سكري ينفعه الصيام، رب مريض كلى يؤذيه الصيام، ورب مريض لا يؤثر فيه الصيام. لا يوجد شيء اسمه مرضى القلب لا يصومون، كل مريض بمريضه. والذي ينبغي أن يحترم الاختصاص، الإسلام يحترم الاختصاص، فالذي يقرر هو الطبيب. أما إذا جارك قال لك والله لا تصوم، جارك إذا لم يكن طبيبا ولم يكن طبيبك أيضا، فإنه ليس له أن يقول لك أن تصوم أو أن لا تصوم. حتى لو كان هناك طبيب عينية فليس له أن يفتي في مسألة قلبية، الإسلام يحترم الاختصاص، فالذي يقرر إنما هو الطبيب المسلم الثقة. فإذا قال لك أفطر أفطر، وإذا قال لك بإمكانك أن تصوم فيجب عليك أن تصوم. فالقرآن يقول: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر، يعني أو كان متلبسا بسفر. والسفر الذي يبيح الفطر هو ما جاوز 89 كيلومتر، ما إن يخرج من العمران إذا كان مسافرا مسافة 89 كيلومتر فصاعدا فإنه يجوز له أن يفطر. الآن إذا أراد أن يصوم المسافر فليصوم، ومن كان مريضا أو على سفر فأفطر فالواجب عليه عدة من أيام أخر، يقضي أياما بدلا عنها. الآن يقول القرآن الكريم: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذه قاعدة شرعية هي أساس من أسس هذا الدين، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر فأوغل فيه برفق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت بالحنيفية السمحة. فهذا الدين مبناه على اليسر. علماء المسلمين أيها الإخوة درسوا آيات القرآن الكريم كلها، ودرسوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم جميعها، واستنبطوا من آيات القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أسس التشريع الإسلامي. فقالوا: أسس التشريع الإسلامي ثلاثة، يعني الدين كله نظامه قائم على أركان ثلاثة. الركن الأول والأساس الأول في هذا التشريع رفع الحرج، ويستدلون بهذه الآيات وأمثالها وهذه الأحاديث. والركن الثاني والأساس الثاني من أسس هذا الدين قلة التكاليف، والأساس الثالث التدرج في التشريع، يعني التشريع الإسلامي قام على هذه الركائز الثلاثة: رفع الحرج وقلة التكاليف والتدرج في التشريع. لما يتكلمون عن رفع الحرج يذكرون آيات التيسير، لكن أيها الإخوة، هذا الدين يسر بقواعد وليس يسر بتفلت من الأمور. يعني مثلا واحد ما بيصلي، فيأتي صاحبه ليقول له: يا أخي ما تأكل هم، الدين يسر. واحد يأكل مال حرام، يأتي من يحذره من المال الحرام، فيأتي صاحبه الآخر يقول: إيه لا تشدد عليه يا أخي، الدين يسر. امرأة لا تريد أن تنضبط بضوابط الشريعة في لباسها، فيأتي من ينصحها، فيأتي طرف آخر يقول: لا يا أخي ليش تشددون أنتم، الدين يسر. من قال لك بأن الدين يسر بالمعنى الذي يعني يترك الصلاة، يترك الصوم، يترك الحجام، يترك المال الحرام، يشرب المنكرات؟ الدين يسر، ما في دين، في بلدين هذا، أي دين؟ صحيح أن الدين يسر، هذا 100%، وهذا أساس من أسس التشريع الإسلامي، لكنه يسر ضمن قواعد، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، لكن ضمن قواعد. العلماء بحثوا عن قواعد التيسير في الشريعة الإسلامية فوجدوها وكتبوها لنا، الله يجزيهم الخير. قالوا مثلا: من قواعد التيسير في الشريعة الإسلامية المسامحة بالعمل للعاجز عنه. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت، بعدين شو كمان في الآية؟ من استطاع إليه سبيلا. فإذا أنت عاجز أن تقصد بيت الله تعالى الحرام، أسقط الله تعالى عنك الحج. شايف؟ فسوى أسقطه ضمن ضوابط. أما إذا أنت قادر، مليء، أمنت الطريق، عندك المال وعندك القوة، الحج فرض. وليس لأحد أن يقول: لا يا أخي الدين يسر، ما في داعي تطلع الحج. لا، الله قال: ولله على الناس حج البيت، يعني يجب على الناس أن يحج البيت من استطاع إليه سبيلا، لكن من لم يستطع سامحته الشريعة. الزكاة إنما تجب على من ملك النصاب، أما إذا واحد ما ملك النصاب الشريعة سامحته بالزكاة. فمن قواعد التيسير أن الشريعة قد تسامح على العمل بس بضوابط، هذا واحد. من قواعد التيسير في الشريعة رقم 2، يريد الله بكم اليسر، أنها تبدل عملا بعمل. فمثلا من لم يستطع أن يصوم في شهر رمضان لمرض لا يبرأ منه، فإن الشريعة قالت له: بدل أن تصوم فدية طعام مسكين، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، هذا الشيخ الهرم والمرأة المسنة، ومثلهما المريض مرضا مزمنا لا يبرأ منه. الشريعة قالت: أنا لا أريد أن أعسر عليه، ولا أريد أن أضيق، ولا أريد أن أحرج. لا تستطيع الصوم، بإمكانك أن تستبدل الصوم بغيره، أو أن تستبدل بالصوم دفع الفدية. فهذه قاعدة من قواعد التيسير، بس كما ترون أيها الإخوة بضوابط، يعني لأناس خاصين بحالات خاصة، وليس لكل واحد بيناتنا يقول: أنا ما بدي صوم، خذوا مني مصاري، وإلا هيك بيضيع الدين. رقم 3، تخفيف العمل. من قواعد التيسير تخفيف العمل. فمثلا الصلاة الرباعية تصير في السفر صلاة ثنائية تيسيرا وتخفيفا، بس كمان في ضوابط، يعني ليس مو أي واحد بيناتنا حب يصلي ركعتين بدل الأربع بيصلي ركعتين. هلا أنا قاعد لبلدي وبدي صلي الظهر، ما معي وقت، حب صليهم تنتين بدل الأربع، لا، الصلاة باطلة والدين لا يأذن لك بهذا الأمر. الدين يأذن لك بقصر الصلاة بس في حالات مضبوطة، فهو تيسير لكن ضمن ضوابط وضمن أطر معينة. فرقم 4 تخفيف العمل. رقم 5 تغيير زمان العمل. فالمريض في شهر رمضان الذي لا يستطيع أن يصوم أذنت له الشريعة أن يفطر في نهار رمضان ويصوم خارج رمضان قضاء، فغيرت الشريعة زمان العمل. الحامل والمرضع اللتان تخافان على نفسيهما أو على ولديهما، الشريعة قالت لهما أنا لا أريد بكم العسر، بإمكانكم أن تفطروا الآن وإن شاء الله بعد الولادة بالسلامة تصومين، بعد أن تنهي إرضاع الطفل تصومين. فغيرت الشريعة زمان العمل، بدل أن تصوم المرأة الآن ستصوم مثلا بعد 3 أشهر. في السفر الإسلام أذن أن يجمع المسافر بين صلاتي الظهر والعصر وبين صلاتي المغرب والعشاء، فغير جمع تقديم أو جمع تأخير، غير وقت الصلاة الأولى إلى الثانية أو الثانية إلى الأولى. كما ترون أيها الإخوة، هذه بعض القواعد في التيسير في الإسلام. هو تيسير صحيح لكن تيسير ضمن ضوابط، وهذا ما يقتضيه العقل السليم والمنطق القويم. أما إذا كان الإنسان يتفلت من أحكام الشريعة جميعا ثم يقول والله أخي الدين يسر، لا، يعامله الدين بعكس مقصوده. قال الله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وإذا سمعتم هذه الآية فبإمكانك الآن أن تستحضر في داخلك أن من قيل له يا أخي غض بصرك فقال أنا لا أستطيع أن أغض بصري، أن تستحضر بأنه مخطئ، لأنه لو كان لا يستطيع لما كلفته الشريعة، أما وإن الشريعة قد كلفته فإنه يستطيع. وهذا الأمر ميسور، لو كان هذا الأمر معسور ما كلفته الشريعة. عندما يقال لإنسان يا أخي لا يجوز أن تأكل المال الحرام الرشوة، يقول لك مستحيل مستحيل، أنا بموت من دون ما أخذ هذه الرشوة، أنا ومرتي وولادي. لو كان يموت من دون أن يأخذ الرشوة لما حرم الإسلام الرشوة، أما وأن الإسلام حرم الرشوة معناته ترك الرشوة أمر ميسور، لو كان معسورا لما حرمه الإسلام. ولما تقول لإنسان يا أخي قم إلى صلاة الفجر صلي، يقول لك يا أخي مستحيل أنا أقوم إلى صلاة الفجر مستحيل، يومي كله بينضرب. لو كان يومه كله بينضرب لما كلفه الشريعة، لما كلفته الشريعة بأن يصلي الفجر، أما وإنها قد كلفته فإن هذا الأمر ميسور، ولو كان معسورا لما كلفته. وعندما يقال لإنسان لا تشرب محرمات فيقول لك أنا ما بستطيع، بدون محرمات بيزداد البحصة عندي، هو عم يشرب بيرة مو مشان البيرة بس مشان لأنه قالوا له الرمل كثير بيفيده البيرة، لو كان الرمل بيفيده البيرة لما حرم الله تعالى هذه البيرة، أما وإن الله عز وجل قد حرمها فإن فيها الضرر وفيها العسر، واليسر في عدم تناول هذه المسكرات. وهكذا أيها الإخوة سائر الأعمال بالشريعة، صحيح فيها كلفة لكن هذه الكلفة ميسورة، أصلا التكليف عرفوه بأنه حمل ما فيه كلفة، لكن هذه الكلفة ميسورة. نحن الآن نصوم رمضان، الذين لا يصومون يقولون يا أخي شلون كيف تصومون أنتم مستحيل، مستحيل أنا أستطيع أن أصوم، لو كان مستحيلا لما كلفك الشارع، انظر إلى هؤلاء الصائمين كلهم يصومون. الأمر صحيح فيه مشقة لكن هذه مشقة محمولة، صحيح فيه كلفة لكن هذه الكلفة محمولة وهي ضمن اليسر، حتى إنك في نهار رمضان إذا وصلت إلى نقطة عسر أجازت لك الشريعة أن تفطر. يعني قالوا من خرج من بيته صباحا صائما وهو بيشتغل عامل بالطينة وعم بيطين بناية وبالشمس والساعة 1 الظهر وهو يعمل، شعر كأنه سيسقط أرضا، الشريعة قالت له لا لا تسقط، يريد الله بكم اليسر، افطر افطر وتقضي هذا اليوم في مكان يوم آخر. مرة جاءتني امرأة هي مرضع، قالت لي إنها كانت تصوم لكن الآن إذا صامت رجف قلبها وكادت أن تسقط في منتصف النهار. قلت لا يا أختي، الشريعة أذنت للحامل وأذنت للمرضع أنها بإمكانها أن تفطر وتصوم في يوم آخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ومن هنا نستطيع أن نفهم أن الذين يشددون على الناس خالفوا أسس من أسس التشريع الإسلامي. جاءني مرة طبيب طوارئ، هؤلاء طب الطوارئ معنيون بالحوادث وبالكسور وبالحرق، يعني عندما يحدث الحادث ما يتعلق بهؤلاء الناس إلى أن يذهبوا إلى الأطباء الاختصاصيين. جاءه شاب ليقول إن أمه سقطت في البيت من على الدرج ويبدو بأن عندها كسر، ويريد من الطبيب أن يذهب ليفحص أمه. قال له الطبيب ليس من عادتي أن أذهب إلى البيوت، يعني أنا لا أذهب إلى البيوت وإنما يعني تتفضل الوالدة إلى العيادة. ثم إنني لو ذهبت إلى البيت هي بحاجة إلى صورة أشعة، فبحاجة إلى أن يعني تذهب إلى تصوير الأشعة ثم تأتي إلى عيادتي. قال يا دكتور أنا يعني أرجوك أن تذهب معي لأن عندنا حالة خاصة. قال شو الحالة الخاصة؟ قال والله أبي توفاه الله تعالى وأمي في العدة، والدتي في العدة، ولا يجوز لها أن تخرج من البيت، فياريت تذهب معنا. الطبيب يعني لما سمع هذا الكلام ذهب معهم إلى البيت. قال لي الطبيب لقد رأيت منظرا شديدا، هذه الأم سقطت من يومين، البيت عربي فرنجي في درج داخل البيت، سقطت من على هذا الدرج من يومين أو ثلاثة كمان. الأولاد حتى لا يراها الرجال هكذا يظنون، راحوا جابوا مشد باغط وشدوا على هذه اليد، لكنهم شدوا بطريقة شديدة فحبس الدم، اليد الآن منتفخة مع احمرار وسيبدأ الإزرقاق فيها. قال لي الطبيب قال والله يا دكتور يمكن لو أنا يوم آخر كنا احتجنا إلى قطع هذه اليد لأنها تموتت بسبب هذا الضغط الذي فعلوه بالإضافة إلى الكسر. يقول لي الطبيب يقول هل صحيح في الشريعة لا يجوز أن تخرج هذه المرأة المعتدة؟ قلت له أبدا تخرج. قال هي في العدة؟ قلت طبعا في مثل هذه الحالة تخرج، لحاجة لضرورة لتطبيب تخرج. قال لو رآها الرجال؟ قلت لو رآها الرجال شو المشكلة؟ الشريعة المرأة المعتدة تمكث في البيت لكنها تخرج لحاجة، تخرج لضرورة، ولو رآها الرجال ولو تكلم معها الرجال ما في حرج. فهي تذهب إلى الطبيب بيصور لها صورة أشعة، ولطبيب العظمية بيجبر هذه اليد وتعود إلى بيتها. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ولو أن هؤلاء الأولاد تأخروا واحتاجت الأم كما قال هذا الطبيب إلى قطع اليد، فإنهم في الشريعة الإسلامية يغرمون ويعتبرون هم المتسببون بهذا، يظنون بأنهم يريدون تقربا إلى الله تعالى، والحق أنهم ابتعدوا عن حضرة الله تعالى. مر النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أناسا في سفرين، فخرج معهم واحد منهم نام في الليل فأصابته الجنابة وكان في رأسه جراحة، فلما استيقظ قال لهم لقد أصابتني الجنابة وفي رأسي جراحة، شو بدي أعمل؟ ما بقدر أغتسل أنا، وفي الصحراء يكون النهار حارا والليل باردا والماء يكون بارد، أنا ما بستطيع أن أغتسل، فهل تجدون لي من رخصة؟ قالوا أبدا، بدك تغتسل وبدك عشان تصلي. يعني جماعة لا أستطيع أن أغتسل؟ قالوا لا بد أن تغتسل. فاغتسل فمات من جراء الاغتسال، يبدو حالة إنسانية والتهابية اشتدت به ومات، توقف القلب ومات. فلما عادوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه القصة، قال النبي صلى الله عليه وسلم قتلوه قتلهم الله، يلي قال له بدك تغتسل لو في مي باردة وما بيصير تصلي إلا بالاغتسال، هذا قتله، تسبب في قتله، والنبي دعا عليه قال قتله الله. شايف يعني الإسلام صحيح أن تنضبط بالدين بس ضمن ضوابطه، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قال قتلوه قتلهم الله، هلا سألوا إذ لم يعلموا. إنما كان يكفيه أن يضرب بيده ضربتين، ضرب للوجه وضرب للكفين وانتهى. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فمن جهة بأنه لا يجوز التعسير والتشدد في هذا الدين، ومن جهة ثانية إن هذا التيسير وعدم التشدد ضمن قواعد وضمن ضوابط، وإن الذي يعلم هذا التيسير إنما هم العلماء. فإذا الإنسان كان عنده علم تجد بأن ممارسته للدين سهلة، لكن إذا كان عنده جهل يوقع نفسه في حرج ويوقع نفسه في تشديد، وربما أوقع الآخرين أيضا في هذا الأمر. من أجل هذا أيها الإخوة، والله كل أخ بينكم وكل أخت لابد أن يحضر في مجلس علم على أقل تقدير مرة واحدة في الأسبوع، على أقل تقدير، حتى تكون على معرفة بهذا الدين. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة، يعني عدة رمضان 30 يوما أو 29 يوما بحسب ما يثبت هلال شوال، ولتكبروا الله على ما هداكم، تعظموه وتمجدوه على هذه النعمة أنه جعلكم مسلمين ولعلكم تشكرون. ثم ختم الله تعالى آيات تشريع الصيام، قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. في القرآن الكريم مرت أسئلة كثيرة نقلها الله تعالى عن الناس، قال يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله إلى آخر الآية، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. كثير من أسئلة القرآن يسألونك قل، يسألونك قل، يسألونك قل، إلا هذا السؤال وإذا سألك عبادي عني، ما قال قل إني قريب، قال فإني قريب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، تولى الله تعالى الإجابة بنفسه ولم يقل يا محمد قل لهم إني قريب، هو الله أجابنا فورا. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، قال لما كل الآيات قل بس هذه الآية ما فيها قل، قال ليدل الله تعالى على قرب الرب إلى عبده، ما إن تسأله فإنه سيجيبك، هو مباشرة سيتولى إجابتك، ولا يوجد واسطة بين العباد وبين ربهم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. بس بقال يا أخوان ما حلوة إنه الله يجاوبنا ونحن ما نجاوبه، ما حلوة الله عز وجل خالق الكون إذا نحن من نادي بيقول حاضر سألبيكم، طيب هو لما بينادي علينا، هو لما بيقول يا أيها الذين آمنوا شو لازم نقله؟ لازم نقله حاضر لبيك اللهم لبيك على راسي يا رب، شو بتأمر أنا خدامك، مهم؟ لأنه هو إذا نحن قلنا له يا رب يقول حاضر يا عبادي سأجيبكم، مو لازم نحن إذا قال يا أيها الذين آمنوا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها نقول له حاضر، مو لازم إذا قال يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود نقول له حاضر، مو إذا بعثنا خبر قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم نقول له حاضر، مو لازم إذا قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام نقول له حاضر. قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الرشد هو سلوك طريق النجاح والصواب، لعلهم يرشدون يعني لعلهم يسلكون طريق النجاح والصواب. يعني أنت لما تستجيب لله تعالى وأنا عندما أستجيب لله تعالى، المرجع والمكسب في هذه الاستجابة لك، أنت تسلك طريق النجاح والصواب. وإذا ما بدك ترد على رب العالمين بدك تشتغل على كيفك، فقد اتجهت بالطريق الخاطئ 100% ستضيع، 100% لن تصل إلى سعادتك ولن تصل إلى خيرك. سألوا أيها الإخوة من عاش 50 أو 60 سنة بعيدا عن الله تعالى، هل وصل إلى بغيته أو أنه وصل إلى عذاب؟ لماذا ينتحر هؤلاء اللادينيون؟ أليس المال بين أيديهم؟ أليس الرفاه بين أيديهم؟ لكنهم خالفوا طريق الرشد، ما يعلمون أوامر الله ونواهي الله، ولا هم التزموا أوامر الله ونواهي الله، ففاتهم الرشد والنجاح والصلاح في الدنيا والآخرة. سل الذين نسأل الله السلامة يقعون في شرب المخدرات حياتهم، هل وصلوا إلى سعادتهم؟ هل وصلوا إلى النجاح؟ هل وصلوا إلى الصواب؟ أو أنهم دخلوا في تيهن ولم يستطيعوا أن يخرجوا منه؟ سل الذين يقعون في الفواحش والمنكرات من الزنا وما شابه، هل وصل إلى سعادته؟ هل وصل إلى صلاحه؟ هل وصل إلى نجاحه؟ أو أنه يعض أصابع الندامة؟ فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، لعلهم يصلون إلى طريق النجاح والصواب. هذه الآيات التي افتتح بها الإمام النووي باب أبواب الأحاديث التي تتحدث عن الصيام، سنبدأ إن شاء الله تعالى في الدرس القادم بالحديث الأول. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. اشفع لنا يا حبيبا.